بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم أعنا على اغتنام العشر الأواخر من رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آملنا، وأعتقت رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. وفق طلبة العلم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من شهر رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: البرهان في بيان أثر القرآن على بني الإنسان. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أود التذكير والتنبيه بمسألة مهمة وخاصة ونحن على مائدة العشر الأواخر من رمضان، فهذه الليلة ليلة 22 من رمضان، وهي الليلة الثانية في العشر الأواخر من رمضان. أمس كانت ليلة 21، والتنبيه يتعلق بانشغال بعض الإخوة والأخوات من طلاب العلم والطالبات في العشر الأواخر من رمضان بمتابعة قرص الشمس صبيحة كل ليلة وترية. يقول لك سبحان الله، الشمس ظهرت اليوم قرصا مضيئا بلا أشعة، إذن كانت الليلة البارحة. وينشغل البعض بهذا، وعلى الفيسبوك تنشر صور أقراص الشمس، يقول لك لسه الآن مصورها بعد صلاة الفجر، والأخت تقول لك سبحان الله والجو عندنا كان أمس مش عارف إيه، تبدأ تذكر بعض العلامات. أقول منبها، مثل هذه المنشورات تثبط همم القائمين للعشر الأواخر من رمضان، فقد تكون أنت سبب بنشرك هذا في إحجام البعض عن قيام بقية العشر من رمضان. ليه؟ يقول لك خلاص دي امبارح كانت الليلة، خلاص يبدأ يتكاسل، يبدأ يتهاون، فتضيع عليه فرصة القيام في العشر الأواخر من رمضان. فلا تكون سببا في تثبيط الهمم، ولا تكوني أختاه يا من تتابعينني عبر هذا البث سببا في تثبيط همم القائمين. ده هم عشر ليالي لابد أن نغتنمها، وربما تكوني أو تكون مخطئا في تلك العلامات، حضرتك بتصور بالكاميرات أو بالهواتف، فلا شك هيظهر القرص واضح، لا شك مش هتظهر الأشعة. فنتقي الله في المسلمين، ونتقي الله في الصائمين، ونتقي الله في القائمين. أنت إن رأيت فهذا لنفسك أنت، لكن لا داعي للنشر ونشر الصور ومش عارف إيه، والقمر مش عارف امبارح كان شكله إيه، والهدوء في الليلة كان شكلها إيه، وما كانش فيه نباح للكلاب، إيه علاقة الكلاب ونباح الكلاب، لا أدري. المهم، فمثل هذه الأمور تثبط الهمم. أنا رسالتي لكل مسلم ومسلمة أن نغتنم العشرة كاملة، لأنه من قام العشر ليالي أدرك ليلة القدر لا محالة، أدرك ليلة القدر لا محالة. وبعدين من حرم هذه الليلة حرم خيرها، فربما يكون من نشر مخطئا فثبط البعض عن قيام ما بعدها من ليالي، فضيع عليه وفوت عليه ليلة القدر، ودي مشكلة خطيرة جدا. والنبي يقول عن ليلة القدر من حرم خيرها فقد حرم. فالمفترض في العشر جميعا بنبدأ الهمم العالية جدا جدا في الطاعات والعبادات. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فرشه وشد مئزره وأيقظ أهله، هذا هديه وهذه طريقته وهذه سنته، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى احنا مطالبين باغتنام العشر جميعا، نشحذ الهمم لاغتنام الليالي العشر جميعا وقيامها إيمانا واحتسابا، لأن الفضل علق على هذا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا نثبت همم الناس بتلك المنشورات وتلك المكتوبات هنا وهناك، ونتقي الله عز وجل في عشرنا الأواخر من رمضان. هذا تنبيه ونصيحة محب لمن يحب من الطلاب والطالبات أن نحرص على اغتنام ما بقي لنا من رمضان، كما قال القائل بعد النصف ما ذهب، قال النصف من رمضان ذهب يعني انتهى، وما بقي من رمضان من ذهب، يعني الأيام اللي جاية دي فعلا أيام من ذهب لابد أن تغتنم. فإحنا في حاجة مسة لاغتنام هذه الأيام لله في كل ليلة من رمضان جميعا عتقاء من النار. فربما لم أحظى بالعتق فيما مضى فأجتهد فيما بقي، كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى لرجل سأله عن عمره، قال كم عمرك يا هذا؟ قال 60 سنة. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، منذ 60 سنة وأنت تسافر إلى ربك أوشكت أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: هل تدري معناها؟ قال: علمني. قال: إنا لله فنحن خلقه ونحن عبيده، وإنا إليه راجعون، الموت حق وسنرجع إليه جل جلاله ليحاسبنا على ما قدمنا، أو معنى كلامه. فقال الرجل: فماذا أصنع يا فضيل؟ قال: أصلح فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى، وإن لم تصلح فيما بقي من عمرك أخذت بما بقي وبما مضى. وأنا أقول لنفسي وأحبابي: فات من رمضان 20 يوما، باقي من رمضان 10 الأواخر اللي فاتت منهم ليلة، ودخلنا في الليلة الثانية. أصلحوا فيما بقي من رمضان يغفر لكم ما مضى، فإن لم تحسنوا فيما بقي أخذتم بما بقي وبما مضى. لازم نحسن بقى، نغتنم كل لحظة في الأيام القابلة والليالي القابلة. اجتهدوا في قراءة القرآن، اجتهدوا في تدبر القرآن، اجتهدوا في الدعاء والاستغفار. ومعلوم دعاء ليلة القدر إن أدركتموها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولازم أنت تعفو عن الخلق عشان ربنا يعفو عنك. فنغتنم يا إخوة ما بقي لنا من رمضان. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذلك، أمين. تعالوا بنا إخوتاه لنواصل ما بدأنا، فما زلنا مع أثر القرآن على بني الإنسان. ذكرنا بعض خصائص القرآن، وعلمنا أنه كتاب هداية، وفصلنا في أنواع الهداية وأقسامها، وفي هذا اللقاء مع خصيصة أخرى من خصائص القرآن عنوانها: القرآن الكريم نور يستضاء به. القرآن الكريم نور يستضاء به. نعم، فالقرآن الكريم نور يستضاء به في الظلمات. أخرج الله تعالى البشرية الحائرة من الظلمات إلى النور، أخرجها من الجاهلية الجهلاء إلى نور العلم والهداية، أخرجها من ظلمات الشك والارتياب إلى نور الإيمان واليقين، أخرجها من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، أخرجها من ظلمات الرذائل إلى نور الفضائل ومكارم الأخلاق، أخرجها من ظلمات النفاق والتلون إلى نور الإخلاص والصدق. فالقرآن هو النور الذي أضاء القلوب والنفوس، الذي أضاء القلوب والنفوس. خرج الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك على الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. اطلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم. في رواية: ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا في هذا الحديث خصائص القرآن. إن هذا القرآن مأدبة الله. تعرف المأدبة؟ لا تسمى المأدبة مأدبة إلا إذا اشتملت على أنواع الطعام. فالمأدبة الملأة بأنواع الطعام الطيب النافع، فيصور لنا القرآن بهذه المأدبة. يقول فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم، خذ، كلها نفع، كلها فوائد. إن هذا القرآن حبل الله، الله أكبر. من تمسك بهذا الكتاب وصل بالرب، فهو حبل الله، طرفوه بأيديكم وطرفوه بيد الله عز وجل، طرفوه في السماء. فلا يتمسك بالقرآن يصل إلى الله عز وجل. والنور المبين، النور الواضح، كلام الله، الله نور، كلامه نور سبحانه. والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به، شفاء من جميع العلل والأدواء، شفاء لمرض القلب، شفاء لمرض البدن. فأمراض القلب تنقسم إلى قسمين، إما شبهة تؤدي للإلحاد والكفر والبدع، وإما شهوة تؤدي للوقوع في المعصية والرذائل. العلاج في القرآن، علاج الشبهات جميعا في القرآن، العلم النافع. فأنت إذا تدبرت القرآن ما من شبهة يثيرها أعداء الإسلام في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة إلا وتجد لها الرد في كتاب الله عز وجل. فأنت محتاج للتدبر عشان تعصم من مرض الشبه. تجل سؤال العلماء المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكثيرا ما ترد الشبهات من هنا وهناك علاجها في الكتاب. رسلني بعض الطلاب والطالبات عن بعض الشبهات التي تثار بين الحين والحين. من هذه الشبهات: من يجوز العشق المحرم والعلاقة بين الرجل والمرأة بدون زواج كاتخاذ الصاحبة والحبيبة والعشيقة؟ ويستدل بدليل عجيب، يقول لك قصة زليخة مع نبي الله يوسف عليه السلام. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا الافتراء؟ وما هذا الجهل المركب؟ أولا القرآن حرم كل علاقة غير شرعية بين الرجل والمرأة. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لابد أن تقف هنا. فجعل لك بابا، باب العفة والطهر، وهو الزواج إلا على أزواجه، لأن ملك اليمين لم تعد الآن. الإسلام بمحاسنه وسع المنافذ وضيق المنابع، فكف العبيد على وجه الأرض ورفع هذا الباب، وملك اليمين عندما تتوفر شروطها توجد في المعارك من أجل دين عن طريق ولي أمر المسلمين للعدو المحارب المقاتل من الكافرين، فالسبايا بيكونوا ملك يمين. هذا غير موجود الآن. يبقى عندي باب واحد فقط اللي هو الزوجة فقط، الزوجة فقط إلا على أزواجه. وبعد كده قال فمن ابتغى وراء ذلك، فأولئك هم العادون، يعني عادون، يعني معتدون على حدود الله، متجرئون على محارم الله. يبقى أنا عندي باب هو العفة، باب الزواج. يبقى أي علاقة بين الرجل والمرأة بعيدة عن إطار الزواج الشرعي علاقة إيش؟ محرمة. أقصد علاقة الحب والعشق والغرام والهيام والتراصل وما شابه ذلك. إنما في التعامل المعتاد بضوابط الشرع في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، لا حرج في ضوابط عندنا، مع أن تتزي المرأة بزيها الشرع الكامل. إذن الآية تدل على تحريم تلك العلاقات المشبوهة اللي بيروج لها الإعلام في وسائله المتعددة، في مسلسلات وأفلام وبرامج وإلى آخره. إن عادي جدا الشاب يكون له صديقة وتعيش معاه في البيت عادي بدون زواج، ويروح لها البيت عادي وتروح له البيت عادي، ويقابلها على الكافيه عادي ويشربوا الإسبريسو ولا بيسقيها عصير مانجا. أهل المغرب ما عرفوش المانجا صح؟ هي عندنا أهل مصر يعني، إن شاء الله في العطلة نجيب لكم مانجا إن شاء الله. لكن أهل الجزائر يعرفون المانجا. فين محمد الجزائري؟ عارف هو المانجا والحاجات الحلوة دي. لكن عندهم تمر طيب يا أخي في الجزائر، سبحان الله. يقول لك عندهم تمر، يا دي يا هشام يا أبو سارة، العلفة بتبن من بره، تمر شفاف، سمعت عنه بقال 14 سنة من أحبابنا الجزائريين، لكن لم أره حتى الآن. بيقولون ده العلية القومة أو بيتصدر حاجة زي كده يعني. إنما كل تمرهم طيب، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. أهل الجزائر أهل كرم وجود، كأهل المغرب، هي البلاد دي كلها أهل كرم وجود، المغرب وكذلك الجزائر وتونس وليبيا، ناس طيبون، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، اللهم آمين. فتمرهم طيب. فسبحان الله، فأي علاقة خارج إطار الزواج علاقة إيش؟ محرمة، عدوان. ما نعرفش بقى الكافيه ولا يسقيها اسبريسو ولا يسقيها مانجا ولا يسقيها يجيب لها تمر باللبن، ما ينفعش الكلام ده كله. لما تبقى زوجة تبقى هات لها وفسحها وخرجها، إنما غير كده نقول لك أبدا. قال تعالى ولا متخذات أخدان. إيه معنى الأخدان؟ جمع خدن والصديق. المرأة لا تتخذ إيش؟ لها صديقا. ما فيش حاجة اسمها صديق في الإسلام، ممنوع. وعشان يغلق الباب كمان الجهة الأخرى، ولا متخذي أخدان، سورة المائدة، يعني كذلك الرجال لا يتخذ له إيه؟ صاحبة. ما عندناش الكلام ده في الإسلام. فهذا من أبطل الباطل. لما تقرأ القرآن بتدبر هتجد أمرا عجيبا في منهج الإسلام في الدعوة للفضيلة والتحذير من الرذيلة. الإسلام سلك مسلكا يا إخوة عجيبا، سبحان الله. فالإسلام في دعوته للفضائل وفي تحذيره للرذائل بيحفظ المسلم والمسلمة من إغراء المعصية لا من المعصية. ده أنا من البداية عايز أبعدك عن الإغراء. عارف القاعدة التي تقول الوقاية خير من العلاج؟ هذه هي. بدل ما تقع وتتجرح ونبدأ نشوف لك دواء ونتعب ونتعبك، منقول لك من البداية ما تقربش. الوقاية خير من العلاج. اوعى تجرب لأنك هتنجرح وهتنكسر. طب أعمل إيه؟ يقول لك انظر كده لتعاليم القرآن. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال إيش؟ ولا تقربا، مع إن المفترض يقول ولا تأكلا، صح؟ إيه الممنوع في الشجرة؟ الأكل. الأكل محرم عليك الأكل فقط. طيب لكن لو أباح له النظر لها والجلوس تحتها والنظر إلى ثمارها ربما تحركت فيه الشهوة فأكل، فبنقول لك لا، القرب محرم. يا الله، شفت المنهج الجميل ده؟ فما قالش ولا تأكل، قال إيش؟ ولا تقرب. يبقى القرب حرام، يعني الشجرة في الجهة دي اوعى تقرب من الجهة دي. ليه؟ عشان نحفظك ونحميك من الإغراء، لأن الشهوة ليها دور كبير قوي، بتلعب بالقلب، تتلاعب به. طيب، فقال ولا تقرب عشان يبين المنهج. إيه كمان؟ قال تعالى في سورة المائدة آية 90: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما قالش عن الخمر فلا تشربوه، قال إيش؟ فاجتنبوه، مع إن الممنوع الشرب، صح؟ طب قال فاجتنبوه ليه؟ ما هو منهج الإسلام، وقاية خير من العلاج. قال لك القرب منه حرام، يبقى شربه شكله إيه؟ حرام ولا لأ؟ كلام جميل. يبقى قال لك ما تقربش، علشان كده النبي لعن في الخمر 10 من بينهم ومن جلس على مائدتها. مجرد الجلوس فقط على مائدة فيها خمر حرام، يبقى إيه حكاية الشرب؟ ربنا يسلم. فالإسلام بيحفظك من إيه؟ من الإغراء. طبعا عشان بس الآية فيها بعض الكلمات ربما لا يفهمها البعض فنفسرها سريعا كده. الخمر معلوم، كل شراب خمر العقل فغيبه وأذهبه، حتى وإن تعددت مسمياته بقى، يقولوا بقى شمبانيا، فوديكا، بيرة، احنا لينا حاجة بالعلة بيغيب العقل يبقى خمر. والنبي قال كل خمر حرام، خلاص خلص. عشان هم بيسموه بغير أسماء، وبعد دلوقتي مشروبات روحية، خلاص كده، مية، بيرة، فوديكا إلى آخره، هذا كله خمر محرم. إنما الخمر، طب عرفناه، والميسر القمار. الميسر اللي هو إيه؟ القمار. زي إيه؟ الزوج قاعد مع الزوجة يلعب ورق، واللي يكسب يعمل المشاريب، ربا، اسمه ميسر، قمار، حرام. ده احنا بنتسلى، حرام. ده احنا بنهزر، حرام. فيش هزار في الحرام. يقعد على القهوة مع أصحابه يلعبوا دومينو، واللي يغلب، اللي يتغلب يسقي الناس كلها مشاريب، حرام. ميسر حرام، قمار لا يجوز، لا يجوز. طيب، يبقى ده الميسر. والأنصاب، الأنصاب جمع نصب، وهو المكان اللي بيعبد فيه الحجارة من دون الله. كانوا بيعملوا بيوت للأصنام قديما في العرب، يعمل كده زي بيت اسمه الوسن، فبينصب فيه الايه؟ الحجارة دي، نصب، يعني إله باطل منصوب، منحوت، حجر. فدي الآلهة الباطلة اللي كانت تعبد من دون الله من حجارة أو من خشب إلى آخره، وأحيانا بيعملوها من العجوة، وكان لما يجوعوا يأكلوها، يكون مسافر كده يعملوا له إله بتاعه من عجوة، ففي الطريق لو جاع يروح واكله. كل الإله بالهنا والشفاء. الأنصاب. طب والأزلام، جمع زلم، والزلم اللي هو القداح التي كانت يضربها الكهان والدجالون والعرافون. كان قديما يأتون بثلاثة من الأسهم الخشبية، يكتب على أول سهم كده افعل، والثاني لا تفعل، والثالث يسيبه فارغ بدون كتابة، ويحطهم في القدح كده الإناء. يجي له فلان مثلا يريد أن يتزوج، فيضرب القداح، يدي له مبلغ عشان إيه؟ يشوف يتجوز ولا لا من فلانة، فيقعد يلعب له بيهم كده أهو، ويعمل له كده. اللي جه عند الشاب يمسكه يقرأ، يقول له إيه؟ لا تفعل. طبعا صاحبنا يريد أن يحب البنت، الحب الحرام اللي بيقولوا عليه ده، طب أعمل إيه؟ يقول له عيد مرة تانية، ادفع. يروح دافع تاني، يعملها له تاني، تروح جاية بيضة من غير كتابة، يقول له ايه العمل؟ يقول له دي معناها لازم تعمل مره ثالثه عشان تسترضي الالهه. بدات الالهه كده تفكر في شانك. طيب يروح عامل مره ثالثه يضرب جايب له افعل، يقول له رضيت عنك الالهه اذهب فتزوج. هي دي الازلام. لكن طبعا لا يدخل فيها القرعه، لا علاقة لها بالأزلام. يعني مثلا لو في تنافس على أمر وعملنا قرعة عشان نختار فهذا ليس من هذا. إذا قال فاجتنبوه عشان يحفظنا من الوقوع في الحرام. إيه كمان يا إخوة في منهج الإسلام؟ قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قالش ولا تزنوا، قال إيش؟ ولا تقربوا الزنا. يبقى كل مقدمات الزنا محرمة. أي أمر يوصلك للزنا محرم، منه العشق الباطل بيوصل ولا لا؟ بيوصل للزنا والحرام والعياذ بالله. ليه يا إخوة؟ العينان تزنيان وزناهما النظر، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اليدان تزنيان وزناهما البطش، الرجلان تزنيان وزناهما المشي والسعي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق هذا الفرج أو يكذبه عياذا بك اللهم. جات منين دي؟ من الشبه، العشق، الغرام، حبيبة، ويسهر طول الليل بدل ما يقيم الليل لله يسهر طول الليل للرسائل والحب والعشق والغرام وذهاب الهيبة والوقار. سبحان الملك، سبحان الملك. ربنا يغفر لنا ولكم يا إخوة. اللهم أمين، اللهم أمين، ويغفر لكل مبتلى. اللهم أمين. فدي مقدمة من مقدمات الباطل والعياذ بالله. يبقى لا، خلي بالنا. إيه كمان؟ مصافحة المرأة التي لا تحل لك باليد مقدمة من مقدمات الزنا والعياذ بالله. لذا حرمها الإسلام. النبي قال إني لا أصافح النساء، ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال لأن ينكت في رأس أحدكم بمقيه من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له إلا من اضطرار كتطبيب أو مرأة أو مرض أو علاج أو كذا، فالضرورات تبيح المحظورات. أو إنسان بيسقط، امرأة بتسقط لازم تحملها حتى لا تنكسر أو العكس، فهذا في باب الضرورات. إيه كمان؟ الخلوة بالمرأة التي لا تحل. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالشبهة بقول لك زليخة بتحب يوسف، طب وهل الإسلام أقر هذا الحب؟ هذا هو السؤال. هل هذه العاشقة التي عشقت نبي الله يوسف أقرها الإسلام؟ وهل أقرها يوسف على ذلك ورضي بها أم فر منها هاربا وسأل ربه السجن حتى يعصم من هذا الباطل ومكث في السجن بضع سنين عليه الصلاة والسلام؟ قضية خطيرة جدا، استدلال باطل. بل صيغة القصة لبيان منزلة هذا النبي الكريم وعصمة الله له من هذا الباطل ومن هذا الذي يتنافى مع العفة. كذلك لنصرف عنه السوء، سمى إيه؟ سوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. ده نموذج للسبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر النبي. وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ثم على روايات الإسرائيليات إنها بعد ذلك آمنت وتابت وتزوجها يوسف، تزوجها زواجا شرعيا مش عشق وغرام وحبيبة إلى آخره. هذا من أبطل الباطل. فأعجب لهذا، لهؤلاء الذين يستدلون بهذا على باطلهم سبحان الله، وهو ضدهم ويشهد على بطلان ما ذهبوا إليه. فإذا أي شبهة علاجها فين؟ في القرآن، في القرآن. ارجع لكتاب الله متدبرا. القرآن كتاب عفة وفضيلة، كتاب هداية واستقامة، فلابد أن نغتنم من هذه المأدبة. ولابد أن نتقي الله في أنفسنا وفيما نكتب وفيما ننشر وفيما نقول. ودي قضية مهمة قوي. جاءتنا أيضا شبهة أخرى في باب تعدد الزوجات. هناك من تنشر وتقول إن التعدد في باب الزواج لا يجوز إلا بأرملة. من أين أتيت يا بنيتي هداك الله؟ من أين أتيت بهذا؟ هناك مطلقة، هناك بكر، لماذا منعتي؟ وما دليلك؟ والآية صريحة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. واشترطها بالعدل المادي والقدرة على ذلك. فإن خاف واحدة، قال من النساء، ويدخل في النساء البكر والثيب، ويدخل فيه الأرملة والمطلقة، تدخل فيها الكبيرة والصغيرة. فلماذا يا ابنتي قلت لا يجوز إلا بالأرملة؟ هذه شبهة. اتق الله في نفسك واسألي أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلاج الشبهات فين بقى؟ فين؟ في القرآن، نور يستضاء به. فلما تتدبر القرآن وتسأل العلماء هتزول الشبهات ويأتيك اليقين وتعصم من الريبة أو الشك. في عندي المرض الثاني، مرض الشهوة بقى، أيضا في القرآن علاجه. القرآن يدعوك للخشية من الله عز وجل، لأنك إن عرفت ربك ازددت له خشية، والخشية هي التقوى، والتقوى تعصمك من الوقوع في الشهوة ومن الوقوع في الحرام ومن الوقوع في المنكرات. فبالعلم والتقوى تعصم من الشبهة وتعصم من الشهوة. يبقى القرآن شفاء من أدواء القلوب، كذلك أدواء الأبدان. أدواء الأبدان، مرض البدن، علاجه في القرآن بالرقية الشرعية. وما أدراك أنها رقية؟ هكذا قال النبي لأبي سعيد الخدري عندما نزلوا منزلا فطلبوا من أهله الطعام والشراب فرفضوا وأبوا، فلدغ زعيم الحي، لدغه عقرب، حاولوا تطبيبه فعجزوا، فأتوا إلى الأصحاب وسألوهم: هل عندكم من راق؟ لدغ سيدنا. فقام أبو سعيد ليرقيه واشترط جعالة، يعني يقدمون مقابلا للرقية: طلبنا منكم الطعام رفضتم، الشراب رفضتم، ونحن على سفر نريد الطعام وما عندنا المال. فجعلوا لهم جعالة، قيل 30 رأسا من الإبل وقيل من الغنم. فرقاه أبو سعيد الخدري بسورة الفاتحة، يقرأ الآية ويدفل ويمسح الجرح، يقرأ الآية ويدفل ويمسح. فرغ من سورة الفاتحة فقام اللدغ كأنه انفك من عقال نشيطا، وذهب أثر السم واللدغ ببركة سورة الفاتحة. أخذوا الجعالة وقالوا حتى يشهد النبي. فلما سألوا النبي في ذلك قال: وما أدراك أنها رقية؟ أي أن النبي يتعجب لسعة علم أبي سعيد الخدري، يعني أقره على الفعل. ثم قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، شاركوني معكم في الجعالة دي. يبقى القرآن شفاء من أمراض البدن، نعم، مع الأخذ بالأسباب المادية، وتسأل الطبيب البشري، وإذا كان في دواء بالعقاقير أو بكذا استمر عليه حتى يأتي الشفاء من عند الله رب العالمين. إذن القرآن شفاء نافع لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. فالعصمة والنجاة في اتباع القرآن. لا يزيغ فيستعتب. لما تلزم القرآن مش ممكن يكون عندك زيغ فنعدك على زيغك وبعدك. ولا يعوج فيقوم. القرآن كله اعتدال واستقامة، هيخليك مستقيما دائما لا عوجاج فيك. ولا تنقضي عجائبه، هذا الكتاب عجائبه لا تنقضي، سبحانه، سبحان الملك. ولا يخلق من كثرة الرد، يعني ما يتعبش ولا يذهب. يمكن مثلا المخلوق لو قعدت تسأله كتير يتعب، وربما يضيع علمه، يضيع علمه من كثرة السؤال ويعجز. إنما القرآن اسأل براحتك، اسأل. اطلوه فإن الله يأجركم على تلاوته. اقرأوا القرآن، اقرأوا كل حرف 10 حسنات يا إخوة. ده البسملة فقط، إما تقول بسم الله الرحمن الرحيم 200 من الحسنات، 200 حسنة يا شيخ في البسملة فقط. إما لو قرأت الفاتحة مرة، عدد بقى حروفها واضرب في 10 يا شيخ، وبقول الرقم كام. إما لو قرأت جزءا من القرآن، لو قرأت جزئين من القرآن، لو ختمت القرآن، الله أكبر. أما إني لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف ولام وميم. وعلى مائدة القرآن الكثير من الآيات التي توضح أن القرآن نور يستضاء به في الظلمات. نذكر منها على مائدة سورة النساء في الآية 74 بعد 100 الأولى، قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا واضحا. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: يمتن الله تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة. البراهين يعني الإجابات، يعني عشان المترجم وبيترجم. والأنوار الساطعة أي المضيئة الواضحة. ويقيم عليهم الحجة. الله أكبر، عشان ما تجيش تقول ما كنتش أعرف. لا، كنت تعرف، القرآن وضح لك كل شيء. ويوضح لهم المحجة أي الطريق الواضح البين. فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. الله أكبر، أي حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده. تبين لك الحق والباطل عشان تحذر الباطل وتعمل بالحق. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، الآيات الأفقية والنفسية، كل الأدلة موجودة في القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق ومحمد حق عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، أنه جاي من عند مين؟ من عند الذي خلقك، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. كلام الشيخ رحمه الله على مائدة الأنعام في الآية 122 بعد 100، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. الله أكبر. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله أكبر. أي أأنتم أيها المؤمنون مثل أولئك المشركين الذين يجادلونكم بغير علم، وهل يعقل أن من كان ميتا فأعطيناه الحياة وجعلنا له نورا عظيما يمشي به فيما بين الناس آمنا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا يستويان. بعد أن كنتم أمواتا في ظل الجاهلية الجهلاء، بعثكم الله بنور القرآن وأحياكم ببعثة النبي العدنان. ولذلك في معارك المسلمين مع الفرس طلب رستم كسرى فارس هدنة وطلب من يفاوضه بشأن القتال، فأرسلوا إليه من؟ ربعي بن عامر رضي الله عنه أرضاه، صحابي جليل، كان من البدو وكان فقيرا يلبس ثيابا بالية ويركب على حمار، وذهب إلى من؟ إلى كسرى الفرس، رستم، أو إن شئت فقل رستم بالضم، فالقراءتان صحيحتان، رستم بالضم أو بفتح الراء رستم. فذهب إليه مفاوضا، من هو؟ ربعي بن عامر. وصل إلى بلاط كسرى، القصر بتاعه يعني، فمنعه الحراس من الدخول إلا بشروط. قالوا لن تستطيع الدخول على كسرانة إلا أن تترك سلاحك وتترجل، يعني ترمي السلاح برة وتسيب الدبة اللي معاك وتمشي على رجليك. قال والله لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دباتي وبيدي حربتي، وإلا عدت من حيث أتيت هارجع تاني. الله، أنت اللي محتاج لنا. شوف عزة الإسلام والمسلمين بقى، عايز يتفاوض مع المسلمين، مع قائد مين؟ خالد بن الوليد، الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام في المعارك. حاجة عجيبة جدا. لا، نتفاوض. فدخل له ربعي بن عامر، لما قالوا له رافض يترجل على رجليه ويسيب السلاح بتاعه، قال ادخلوه علينا بحربته وعلى ظهر دباته، احنا اللي محتاجين لهم. تعال تخيل بقى المشهد الايماني ده، البدوي البسيط ده اللي ربنا اعزه بالقران واعزه بالاسلام. شوف العزه يا اخوه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. عجيب لأمة الله وصفها بالعلو وهي اللي بتتخاذل الآن في واقعنا المعاصر وترضى بالدنية. أنت عزيز بالإسلام، عزيز بالإيمان، عليك أن تظهر شعائرك وتجاهر بعقيدتك ومنهجك. أهو ربعي دخل على ظهر الدابة، ماشي على البسط اللي ممتدة بين إيدين كسرى. انتوا عارفين السجاد العجمي ده بتاع اليومين دول اللي هو ارتفاعه نص متر وتغطس جواه، ده اغلى انواع السجاد. اهو ده كان عند كسرى، بسط ويطعن فيها بحربته، يعني لا قيمه لهذه الدنيا بالنسبه لهؤلاء الرجال اللي تربوا على مله القران والسنه. ودخل بملابسه الرصه الباليه القديمه على ظهر دبته وبيده الحربه، وإذا برستم هذا ينظر إليه في علو ويقول من القوم؟ من أنتم؟ الله، من القوم؟ طب يا ترى تلعثم لسان ربعي بن عامر ده في حضرة مين الآن؟ كسرى الفرس، كسرى. هل كده أسنانه خبطت في بعض من الخوف وارتعش ومش عارف يتكلم؟ تعالوا نشوف ماذا قال. قال نحن قوم بعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله تعالى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان أي الأديان الباطلة الأرضية إلى عدل الإسلام. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ أنا الشاهد عندي كلمة بعثنا، إن الله بعثنا. الله أكبر، ليه؟ كأنهم كانوا أمواتا. نعم، كانوا أمواتا في الجاهلية، فبالقرآن كانت الحياة والبعث من جديد، فالقرآن بعث لهذه الأمة. بالإسلام أحيى الله الموات سبحانه جل جلاله، فهنيئا لمن تمسك بالإسلام كتاب وسنة، فالحياة حقا في ظل القرآن والسنة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالآية الكريمة تمثيل بليغ للمؤمن والكافر لتنفير المسلمين من عن طاعة المشركين بعد أن نهاهم صراحة عن طاعتهم قبل ذلك في قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمثل المؤمن المهتدي إلى الحق كمن كان ميتا هالكا فأحياه الله وأعطاه نورا يستضيء به في مصالحه ويهتدي به إلى طرقه، ومثل الكافر الضال كمن هو منغمس في الظلمات لا خلاص له منها، فهو على الدوام متحير لا يهتدي، فكيف يستويان؟ والمراد بالنور هنا القرآن أو الإسلام، والمراد بالظلمات الكفر والجهالة وعمى البصيرة، فهو كقوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي مثل ذلك التزيين الذي تضمنته الآية، وهو تزيين نور الهدى للمؤمنين وظلمات الشرك للضالين، قد زين للكافرين ما كانوا يعملونه من الآثام كعداوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وذبح القرابين لغير الله تعالى وتحليل الحرام وتحريم الحلال وغير ذلك من المنكرات، يرونها صحيحة وهي باطلة، كمن ترى العشق المحرم مباحا، هذا من التزيين والعياذ بالله، فعليها أن تتوب وتستغفر. وجمهور المفسرين يرون أن المثل في الآية عام لكل مؤمن وكل كافر، وقيل إن المراد بمن أحياه الله وهداه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والمراد بمن بقي في الظلمات ليس بخارج منها هو عمرو بن هشام أبو جهل عليه لعنة الله، فقد أخرج ابن أبي الشيخ أن الآية نزلت فيهما، وقيل نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل، وقيل في حمزة وأبي جهل، والآية عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن في ظل واقعنا المرير الذي نعيشه وقد أحاطت بنا ظلمات الجهالات من كل مكان، ما أحوجنا أن نستضيء بنور القرآن. والله يا إخوة من حرم نور القرآن حرم كل خير، فعلينا أن نعود للقرآن بصدق وننهل من القرآن بصدق وننتفع بالقرآن بصدق إن أردنا حياة طيبة وإن أردنا نورا يهدينا إلى ربنا عز وجل. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء مع خصيصة أخرى من خصائص القرآن بعنوان القرآن روح لأنه سبب الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.